بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع، وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وهذا ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية، وهذا حق، فإن العبد لا ولو كان عالما فهو ما يكون عالما ما إذا تعلم، أما إذا لم يتعلم ولم يطلع فلا شك أن علمه لا يكون كثيرا، وأيضا تذهب عليه مسائل كثيرة. فالعلم يبقى بالمذاكرة والاطلاع وبالمراجعة، وإلا فيذهب على الشخص. قال: فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى. لا أحد يستغني عن العلم مهما على شأنه. قد تقدم ذكرنا كلام الإمام أحمد: من المحضرة إلى المقبرة، معنى لا يترك العلم إلا إذا مات الشخص. ذكرنا أيضا ما جاء عن بعض السلف من حرصهم على العلم حتى في آخر حياتهم. قال: ينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عنده، وهذا ليس بعيب كما ذكرنا قبل. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعة من التابعين عن تابع التابعين، وذكرنا أن الإمام الخطيب ألف جزءا في رواية الصحابي عن التابعي عن الصحابة. قال: وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، روى عنه أكثر من 70 من التابعين، لأنه كان معه صحيفة جده عمرو بن شعيب. ثم قال: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. استنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المقبول. قد كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع من غيره. قال: ينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبة ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يشاور بعض أصحابه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا أعطاه الله عز وجل الحق، وأيضا أعطاه الطريق الصحيح، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون سنة. فمهما كان الإنسان وبلغ شأنا أنه يستشير أصحابه، يستشير تلامذته، يستشير أيضا زملائه. قال رحمه الله: وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبة ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره. أن يكون ملازم للاشتغال بالعلم، فإن لم يكن في درس فهو في مطالعة، فإن لم يكن في مطالعة في مذاكرة، وهكذا يستفيد من وقته في العلم، فإنه سيستفيد فائدة عظيمة، ويجد أنه يتحصل على حصيلة في وقت قصير. قال: فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فيه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطر إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة، لأنه سيعرض علمه إلى الآخرين، يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى مطالعة، يحتاج إلى تأكد مما سيكتبه. فلهذا كان التصنيف من الأمور التي يستفيد المصنف قبل غيره، وكذلك التدريس، فإن المدرس أيضا يطلع حتى يعطي معلومات صحيحة، فيفيد هذا الاطلاع. كذلك الباحث الذي يبحث أيضا يبحث هنا وهناك فيستفيد من بحثه هذا. قالوا الاطلاع لمختلف كلام الأئمة متفقه وواضحه من مشكلة وصحيحه من ضعيفه وجزمه من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصنف أو به يتصف المحقق بصفة المجتهد. قال وليحذر كل الحذر أن يشرح في تصنيف ما لم يتأهل له. أنا لا يقول يدخل في علم عنده معرفة قليلة فيؤلف فيه، وهذا الذي أوقع كثير من الناس في أخطاء كثيرة في كتبه، فتجد أنه ليس متمكنا في علم العلوم فيريد أن يؤلف فيه. مثلا قد ألف في علم كذا وكذا فيريد أيضا أن يؤلف في هذا العلم، فيقع في أخطاء كثيرة لأنه لا يعرف مدارك هذا العلم، وأيضا لا يعرف أحيانا بعضهم لا يعرف ما الغرض من هذه من تأليف مثل هذه الكتب، فيقوم ويختصر بعض الكتب اختصارا مخلا مثل ما فعل بعض، وإن كان هو متخصص في علم الحديث لكن تخصص جامعي ما يعرف إيش المراقب، اختصر تقريب التهذيب فسماه تقريب التقريب، وتقريب التهذيب مختصر جدا بالنسبة للباحث، فهذا سمى تقريب التقريب، فاختصره اختصارا مخلا. قال فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه، وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. أنا لا ينبغي أنه يستعجل، فهذا التصنيف ليس بهين، ولهذا تجد الأئمة بعضهم يأخذ في التصنيف الواحد سنوات كثيرة، سنوات كثيرة ممكن 20 سنة ممكن أكثر وهو يؤلف هذا الكتاب. قال وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلال أو الاستغلاق. أنا يختصر الكلام حتى لا يفهم القارئ ما المقصود، وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف ما لم يسبق إليه أكثر، أن يكون الناس يستفيدون منه لا يكرر. أنا بعض الناس الآن تجد هناك بحوث مثلا في مسألة كذا يقوم يبحث فيها وقد بحثها أكثر من واحد، الكلام يتكرر لم يأتي بشيء جديد، فهذا خطأ وهذا فقط إبلاء للمكتبة الإسلامية، وأيضا انشغال بما هو موجود، فهذا خطأ. لكن إذا أراد الإنسان أن يؤلف يؤلف شيئا مفيدا ليس موجودا غالبا، أو مثلا موجودا لكنه مثلا في الكتب الكبيرة وسيقربه للقراء، ما في شيء يختصره حتى يفهموه، أما يأتي بشيء مكرر فهذا ليس تأليفا صحيحا. قال المراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عنه بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يكتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب. وأنا فإن أغنى عنه بعضها فليكثر بالفوائد، مثلا إن كانت تفاسير مثلا كثيرة موجودة، يأتي مثلا بتفسير يجمع مثلا بعض الفوائد التي موجودة في الكتب الكبيرة فيضعها بين يدي القارئ حتى يسهل له التفسير، وهكذا أيضا في المسائل الفقهية ييسرها ويعرضها بشكل سهل. قال: وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، على إذا كان على مذهب معين يريد أن يبسطه للناس. قال: وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم، أنا أريد هنا وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم، معنى أنه من برز في علم العلوم أغناه عن جميع العلوم، لكن ليس معنى ذلك أنه يهمل العلوم الأخرى، وإنما يتحصل منها ما يكون كفاية له. طيب إن شاء الله تعالى نكتب هذا، والله تعالى
الله أكبر.